الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله، قال الشارح رحمه الله تعالى، قال: السابع أن يوقع صلاة الفجر في غلس حيث ينصرف منها، والرجل لا يعرف إلا من بجانبه، مع أنه يقرأ في صلاتها من 60 آية إلى 100، يعني كان يطيل، ومع ذلك يخرج حين يعرف الرجل جليسه، معناه إذا لم يكن جليسه، إذا كان بعيد منه لا يعرفه، وهذا يدل أنه كان يبكر بصلاة الفجر. والستين إلى 100 تقدير، وتختلف الآيات، بعضها طويلة وبعضها قصيرة، فأحيانا تكون من 60 إلى 100 من الآيات القصار، فيقرأ أحيانا مثلا بسورة المرسلات وعما، فهي أكثر من 60 آية ودون 100، وأحيانا يقرأ بالذاريات والطور وهي أكثر من 100 آية، ويكون تقدير قوله إلى 100 يعني على وجه التقريب. وهكذا يقرأ أحيانا بالجمعة والمنافقون، وهي كذلك أكثر من 60، وأحيانا بالقيامة والدهر، وهي كذلك أكثر من 60. فقوله من 60 إلى 100 هذا هو الغالب العام، وإلا فأحيانا يقرأ أكثر من ذلك، كما قرأ أحيانا بسورة المؤمنون، وكذلك قرأ بهود وغير ذلك مما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام. وأحيانا يقصر جدا، خصوصا في السفر يقرأ بالقصار أحيانا، وقرأ مرة بالزلزلة في ركعتين. فالشاهد أن هذا يدل على أنه كان يبدأ الصلاة مبكرا. قال رحمه الله: ثامنا، فضيلة تطويل القراءة في صلاة الصبح. وهذا التطويل يراعى فيه أحوال المأمومين، فإن التطويل سنة، ونفور المأمومين محرم، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن منكم لمنفرين. غضب لما بلغه أن رجل يطيل بالناس في صلاة الفجر، حتى أن بعض أصحابه تخلف عن الصلاة من كثرة ما يطيل، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام، فدل على أن الإمام ينبغي أن يراعي أحوال المصلين. فإن كان المصلون أكثرهم يحبون السنة، فليعمل ما يكون فيه منتهى أو مبلغ استطاعتهم بما لا يشق عليهم، ولا بأس أن يطيل أحيانا ويعتدل أحيانا أكثر، فيكون الغالب العام عليه الاعتدال والتخفيف، وأحيانا يطيل ولو مرات لأجل أن يعلمهم السنة. مثلا يوم الجمعة يقرأ بالسجدة والدهر فيتعود الناس ذلك، وهكذا إذا تعودوا السنة تخف عليهم وتكون متيسرة. فيسايس الإمام المأمومين معه، فيختلف حال مسجد سنة من أول أمره ومسجد لم يكن سنة من أول أمره، فإن الناس في المسجد الذي لم يكن مسجد سنة ما تعودوا صلاة فيها شيء من التطويل في القراءة، فلذلك ينبغي أن يرفق بهم ويخفف. ويختلف المسجد الذي يكثر فيه العوام ويكون في الأسواق عن المساجد التي تكون بعيدة من الأسواق وليس فيها عوام. ويختلف المسجد الذي يكثر فيه طلبة علم من المسجد الذي يكثر فيه العوام، وهكذا ينبغي للإمام أن يراعي أحوال المأمومين، وهو إن شاء الله دائر حول السنة، يدور حول السنة، يأخذ أيسر السنة. قد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ بالستين إلى المئة، وهذا الغالب العام، كما في حديث ابن مسعود 20 سورة كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من قراءتها في الصلاة، يعني من المتشابهات من السور، فيجمع بين المرسلات وعما والقيامة والدهر والذاريات والطور والجمعة والمنافقون وغيرها من السور من النظائر والنازعات وسأل سائل وهكذا، فيجمع بين النظائر عليه الصلاة والسلام، هذا الغالب العام. وأحيانا يخفف، فإذا كان التخفيف هو الأرفق بالناس فعلى التخفيف، وكله إن شاء الله سنة. قال رحمه الله 9: وفيه أن ينبغي لمن سأل عن علم وهو لا يعلم أن لا يستنكف من قولي لا أعلم، لأن الإفتاء عن جهل قول على الله بلا علم، يعني أن يفتي الإنسان وهو على جهل هو قول على الله بلا علم، والقول على الله بلا علم أمره عظيم من أعظم الذنوب، كما قال الله عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فجعل القول على الله بلا علم أعظم من الشرك، كما قال ابن القيم رحمه الله: رتب الآيات ترتيبا تصاعديا. قال رحمه الله: والتوقف من العالم عما لا يعلم ليس نقصا في حقه، بل شرف عظيم، حيث تورع عن الخبط بلا علم، وحيث تواضع فوقف عند حده من العلم، فهو تربية لنفسه وتربية لغيره أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. وكما روي عن ابن مسعود وابن عمر وجماعة أنه من العلم أن يقول المرء لما لا يعلم الله أعلم. قال رحمه الله تعالى: فائدة: إذا كان الحديث مكروها بعد العشاء وهو في الكلام المباح والسمر البريء، ومعنى السمر البريء أي الذي ليس فيه معاصي، حديث من حديث الناس الذي يتحدثون في أحوالهم وأمورهم، فإذا كان هذا مكروه، قال رحمه الله: قال فكيف حال من يحيون الليل في سماع الأغاني الخليعة ومطالعة الصحف والروايات الفاتنة الماجنة، ومن فتنوا بالمناظر المخجلة والأفلام الآثمة والألعاب الملهية الصادة عن ذكر الله وعن الصلاة، حتى إذا قرب الفجر وحان وقت تنزل الرحمات هجعوا، يعني رجعوا إلى النوم، فما يوقظهم من مضاجعهم إلا حر الشمس وأصوات الباعة وحركة الحياة، وقد تركوا صلاة الفجر جماعة، بل ربما أضاعوها عن وقتها. وهذا في الحقيقة حال الكثيرين وللأسف من المسلمين. حتى صار من السمة الغالبة لكثير من مساجد المسلمين قلة المصلين في صلاة الفجر، مع أن صلاة الفجر أيسر الصلوات للحضور، فهو ليس في وقت عمل، وهو كذلك في وقت يتهيأ المصلي له لو أنه كان قد استعد له بوقت كاف أن يحضرها وهو على أتم وأحسن حال. قال رحمه الله: أسف شديد وغم قاتل على أناس سارت بهم الحياة على هذا المنوال البشع، ولعب بهم الشيطان فصدهم عما ينفعهم إلى ما يضرهم، فهؤلاء يخشى عليهم أن يكونوا ممن نسوا الله فأنساهم أنفسهم، فضرب عليهم حجاب الغفلة فلا يتذكرون إلا حين لا تنفعهم الذكرى، يعني عند الموت، فعند الموت ما تنفع الذكرى ولا تنفع الموعظة ولا تنفع التوبة. إن الله فتح التوبة أو باب التوبة ما لم تطلع الشمس من مشرقها وما لم يغرغر أي العبد. فالمؤلف رحمه الله يذكر بهذه الفائدة ما قد ابتلي به الكثير من الناس في هذا الباب، بل وربما وللأسف ابتلي به بعض من ينتسب إلى الالتزام بحجة متابعة الأخبار والسياسة وما إلى ذلك، كما قال بعضهم: من الحرم إلى الحرام، أوله متابعة الصلاة في الحرم، وبعد ذلك لا تسأل حين يحلق في القنوات شرقا وغربا، أوله فضول وآخره إدمان. وهكذا من ابتلي كذلك ببعض الألعاب، تجد بعض الناس ما شاء الله الجثة جثة واللحية لحية، ومع ذلك أدمن ألعاب الحاسوب بأنواعها، وصار ممن ابتلي بها، يؤذن الفجر وهو فوق شاشة الحاسوب. وآخر كذلك ربما وللأسف ابتلي بتتبع الأفلام وغير ذلك، نسأل الله السلامة والعافية. طيب، هذا السائل يقول: ما حكم من مس ذكره غير متعمد، هل ينقض وضوءه؟ الأحوط أنه يتوضأ، من مس ذكره فليتوضأ، خصوصا إذا كان بباطن الكف. وبعض أهل العلم يقول: الخطأ يتجاوز عنه، إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان، فالأحوط أن يتوضأ. يقول: من سب الله تعالى بسبب شدة الغضب حتى لا يميز ما يقول، فهل خرج عن الإسلام؟ الجواب: لا، إذا كان أحد يشهد أن هذا الرجل ممن إذا غضب فقد عقله فرفع القلم عنه. يقول: عندنا في قريتنا رجل يقال إنه يحمل جنا ويأتي إليه الناس ليعالج مريضهم بمرض المس، وهذا الرجل مذكور حامل الجن، أثناء علاجه يأتي بأصوات غريبة ويضرب المريض، علما بأنه لا يقرأ قرآن، بل أحيانا يأتي مسجل فيه شريط قرآن فيضعه بجانب المريض، ما حكم ذلك؟ وهل تنصحون بالذهاب إليه؟ الجواب: لا، لا يجوز الذهاب عند مثل هذا، لأنه لا يجوز الاستعانة بالجن، وربما هذا استدراج من الجن لهذا الإنسان ومن يأتي إليه. يقول: جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من الخبث والخبائث عند دخول الخلاء، سأل: ما معنى الخبث والخبائث؟ الخبث والخبائث على لفظه يشمل كل معنى خبيث، سواء قيل ذكور وإناث الجن كما ذكر ببعض تفاسيره، أو كان غير ذلك، فكل خبث في نفسه وخبيثة في نفسها فأنت تتعوذ منه، سواء شياطين الجن أو شياطين الإنس أو شياطين الدواب. والشيطان كما مر معنا هو من خرج عن معنى الاستقامة مما يضر، ومن الدواب مثل العقارب والثعابين وغيرها من الأشياء، فهي في الغالب تكون في هذه المضان التي يقضي الناس فيها حاجتهم في الخلاء ونحوه، لأنها تبتعد من الناس. فأنت حين تقول هذا الذكر يحفظك الله سبحانه وتعالى بإذنه. طيب إلى هنا والله تعالى أعلم.